بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين حبيب إله العالمين ونور الأنوار المنورين محمد وعلى آله أشعة أنواره في الكائنات والعوالم أجمعين. في مناسبة هذا الميلاد الأزهر واليوم الأنور لأعظم تحفة إلهية للخلائق وهو مجيء سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، على أي حال يحسن بالإنسان أن يتنبه إلى جملة نبذة من زوايا المعرفة بسيد الأنبياء. النقطة الأولى أن معرفة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كلما ازدادت ازداد حظ الإنسان من معرفة الله، كلما قلت قل معرفة الإنسان بالله تعالى. فالباب الأعظم والباب الأعلى على الإطلاق لمعرفة الله تعالى هو معرفة سيد الأنبياء. فكلما تكثر الدراسات حول شخصية سيد الأنبياء، ليس فقط عن شخصية سيد الأنبياء، لأن شخصية سيد الأنبياء أحد منازل سيد الأنبياء، بل تكثر الدراسات والبحوث عن هوية سيد الأنبياء كلما يزداد حظ البشر وحظ الكائنات من الدين ومن معرفة الله. في جملة من الموارد يبين أمير المؤمنين ويبين أولاده المعصومين الدين كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مثلا يبين هذه النقطة، يعني أليس تريد معرفة أعمق بالدين؟ والدين هو رسول الله. كما يبين يومين يقول، لاحظ لما أكمل الله كمالات وفضائل في سيد الأنبياء إنك لعلى خلق عظيم، قال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني أصلا مجسمة الدين لا يخفى عليكم أعظم من القرآن، حتى كدين أعظم من القرآن. مجسمة الدين هذا هو رسول الله صلى الله عليه. فمعرفة النبي صلى الله عليه وآله ما دام هو قدوة لكل الكائنات هذا ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس الخطاب فقط للبشر أو للجن، بل خطاب للملائكة، خطاب للعالم الأرواح، خطاب لكثير من الكائنات، أنواع الكائنات التي نحن نجهلها ويفصح عنها الوحي. فقدوية رسول الله صلى الله عليه وآله أمر عظيم، فبالتالي هذه القدوة ما يمكن أن ننهل منها كثير من المعارف إلا بازدياد الدراسات والبحوث حول هوية حقيقة شخصية سيد الأنبياء. وهذه عناوين مختلفة، حقيقة سيد الأنبياء هذا نمط من البحث، هوية سيد الأنبياء نمط، شخصية سيد الأنبياء نمط آخر. فالنقطة الأولى هي أهمية وعظمة معرفة سيد الأنبياء باستمرار وضرورة ازديادها. ضرورة ازديادها هي المعرفة، هي معرفة لا متناهية، كيف الدين لا متناهي كذلك هي معرفة سيد الأنبياء، أمر لا متناهي. من الأمور مكرسة لهذا المطلب، لهذه النقطة الأولى كيف نستطيع أن نغادرها وهي عظيمة، يقول أهل البيت صلوات الله عليهم، لاحظوا الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في أبواب الميت، لن ولا يصاب أحد بمصيبة أعظم من المصيبة التي أصيب بها كل شخص بفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست رواية واحدة واثنتين وثلاثة وأربعة وخمس، روايات مستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام. والبيان اللطيف عن أهل البيت أنه ليس هذا مخصوص بغير المعصومين نحن والجن والإنس وفلان، هذا مخاطب به حتى نفس أمير المؤمنين، يبينه أمير المؤمنين أصبنا بك يا رسول الله، وفاطمة سلام الله عليها بينا، والحسن والحسين، ولما جرى ويبين قطع عنا الوحي وغير وغير وغير. فإذا كان أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يتصنع مسرحية أعوذ بالله حقيقة، لجعلت المقام عند قبلك كذا كذا وليل كذا. واللطيف أن أمير المؤمنين أقام الحداد، يعني إعلان العزاء والحزن على رسول الله حتى استشهد أمير المؤمنين. طيلة حياته مراسم الحداد على رسول الله كان يمارسها ويقيمها أمير المؤمنين، مو حزن ساعة ولا ساعتين، حداد خو تعرفون بعد. فلم يصبغ شيب لحيته حتى استشهد وخضب بالدم، قال حدادا على رسول الله. لم يأكل لونا من الطعام جديد، لم يأكل رسول الله حدادا على رسول الله. أمور ممارسات عديدة لم يقم بها سيد العصياء حدادا. هذا الحداد والحزن والتأوه والتأسف من اليومين، أعوذ بالله، تصنع حقيقة. مما يدل على أن أهمية رسول الله شيء مو بعدنا ما ندركها. كما يقول جملة من أهل المعنى من مشارب مختلفة، سر لحوق فاطمة السريع برسول الله ما هو؟ والسر هذا التفجع الشديد من فاطمة سلام الله عليها على أبيها ما هو؟ عظمة واضح التعلق، لماذا التعلق؟ وسيما هي خب مطهرة مصطفات، بعبارة أخرى لا تجد معصوما من المعصومين تفجع على أحد بشدة من التفجع كتفجع الزهراء على أبيها. ما في. أرسل أي معصوم من الأنبياء من المرسلين كشدة تفجع الزهراء على أبيها ما هو. المتفجع عليه عظيم والمتفجع عن عظيم. ما يوصف في مصادر الفريقين من تفجع فاطمة على الزهراء شيء يعني مهول جدا. هذا الانجذاب الروحي والقلبي من الزهراء والعقل لأبيها هو سارع بها إلى طبعا بجانب المظلومية وكسر الضلع وإسقاط المحسن والظلامات طبعا بلا شك التي جرت عليها وهي سبب لشهادتها، لكن أيما كان بلا شك أنه هي لما بكت عند فراش الشهادة لرسول الله عن ذهب. أنت لاحظ المرأة تعلقها بأطفالها تعلقها بزوجها في كل النساء تعلق شديد، وهل رأيت امرأة تعلقها بأبيها أشد من تعلقها ببنيها؟ هذه الزهرة تعلقها بأبيها أشد من تعلقها ببنيها وببعلها. هذه فرضها للمرأة واحدة وهي الزهرة فاطمة صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا ينبئ عن مدى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وعظمة فاطمة. المقصود لو واحد يفتش عن مدى أهمية معرفة رسول الله عند أهل البيت لرأى الكثير الكثير. في رواية مسندة موجودة في الكافي في أبواب العقيقة، الرواية مسندة في الكافي في أبواب العقيقة، جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه عندما يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله في ذلك الحديث يطأطئ رأسه يطأطئ وهو يكرر اسم محمد 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 صلى الله عليه وآله إلى أن يقول الراوي كاد أن يلزق جؤجؤه بالأرض إعظاما وإفخاما لمقام رسول الله. هذه ليست تصنع وليست مسرحيات من معصوم، عظمة سيد الأنبياء هي. فتكرس أيضا في النقطة الأولى هذا التعظيم ليس صوري ولا مجاملي، هذا التعظيم ينبئ عن عظمة كونية في هذا المخلوق الأول هذا الكائن الأول. زين العابدين صلوات الله عليه يقول إن الله افترض، يكرس هاي بعامل الدلالة عن نفس النقطة الأولى. زين العابدين صلوات الله عليه يقول إن الله افترض على العباد تعظيم لرسول الله وتفخيم لنبي الله، لم يقم بهذا التفخيم والإعظام كل رعايا عمر الأرض والبشر لملوكه. عجيب تكاد أنت تسمع حتى الفراعنة وليس هشوف التعظيم والإفخام مو معناته تأليه غير التأليه غير ما يتوهمه إبليس والأبالسة من الوهابية والسلفية منهج إبليس الدعوة إلى عبادة الشيطان. الإفخام والتعظيم شيء آخر، كما يقول الإمام الصادق قد واحد يدعي الألوهية في أهل البيت غالي لكنه عملا ما يعظم أهل البيت. فقط لقلقت شعار صقلة الدعاء وهو دجال، من عملا ما يعظم أهل البيت. الإعظام والتخريم غير قضية الدعاء، شعارات كاذبة، تأليه شعار كاذب. لذلك يقول الإمام الصادق: هؤلاء الذين يدعون فينا الألوهية أولا هم كذابين، نحن صار مربوبين ولسنا الأرباب، لكن نحن فوق ما هم يتصورون. شوف المطلب، إن هم يدعون ذلك الدجالان كذبا، حيث يشعرون أو لا يشعرون. لذلك ليس معنى التعظيم الحقيقي والتفخيم الحقيقي أن تغالي، كما أن ليس معنى أن لا تغالي أن لا تعظم بتعظيم عظيم. هذا خلط كثير موجود في الوسط الداخلي وفي الوسط الخارجي. لما؟ لأن التعظيم بتعظيم عظيم لرسول الله بما هو رسول الله هو تعظيم لله متأليه. بينما التعظيم القليل ولو تعظيم قليل مع قطع نسبة رسول الله لله هذا صار تأليه. التفت شلون؟ المدار ليس على عظمة التعظيم أو قلته. بعض يفكر أنه معنى عدم التأليه، هذه طبعا نفس قاعدة معرفية مستقلة بس أنا الآن أقحمتها في البيت. معنى عدم التأليه عدم الغلو أن لا تعظم عظيم كثيرا، لا مو معنى هذا أبدا، مو معنى هذا. معنى عدم الغلو عدم التأليه أن لا تقطع نسبة النبي وآله عن كونهم مخلوقين خلفاء لله تجعلهم مستقلين، هذا معنى أن تجعلهم غير تابعين لله، هذا معنى الغلو التالي. وإن كنت تعظمهم بدون حقهم من التعظيم، أما البراءة من الغلو أو من التأليه هو بأن تنسبهم إلى الله، كل ما عندهم من الله، لا حول لهم ولا قوة إلا من الله، لا كمال لهم إلا من فيض الله، ولو هذا الفيض لا متناهي لكن من الله، ولو هذا الفيض يبلع كل المخلوقات ولا يصل إلى مخلوق، هذا شيء عظيم عجيب لكنه من الله، هذا صار براءة من الغلو براءة من التأليه لكن مزيد من التعظيم. إذن لا يصير هناك مغالطة في البين يا أخوان، دائما نركز على أهل البيت عليهم السلام. عندما يأتي شخص غالي يقول أنتم إلى آلهة أرباب وكذا، يقول كذبت وأبطل، نحن مربوبين عباد مخلوقين ولكننا فوق ما تتوهم، أنت فوق ما تتوهم، ما تقدر تتصور، بل ما تتصوره هو دون ما نحن، مو ما تقول، نحن دون ما تقول مألوهين مربوبين مخلوقين، لكن هذا الاحترام الذي تبديه انت لا، هذا مو من حق، هذا دون ما هو حقنا بكثير. الاحترام شيء والتعظيم شيء والإفهام شيء، مع كون توحيد وكون إيمان متطابق، وبين الغلو شيء. الغلو إذن ليست مزيد تعظيم، وإلا لو كان الغلو مراد من عند مزيد تعظيم إذن لما أمر الله عز وجل بهذا العنوان وبهذا اللفظ ويكرره في سبع سور: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وليس فقط اسجدوا، في موارد آخر قال الله عز وجل: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ماذا؟ فقعوا له ساجدين. هذه في تغليظ في الخضوع أعظم من السجود، أولا فورية وتمام الانقياد وهو المجر، هذا مو معنى تغلو، ده إبليس العين هكذا دعوة، هي نفس الدعوة الوهابية والسلفية، ضرب تعظيم الوساطة الإلهية. هو إبليس عنده مبدأ جحد وإنكار الوساطة الإلهية، هل هو هي الدعوة؟ لذلك هم الوهابية والسلفية دعاة إلى عبادة الشيطان، رجاع البشر باسم التوحيد، ولا هم ليست دعاة حتى لا للإسلام ولا للتوحيد، ولما دعاة لعبادة الشيطان باسم التوحيد بقناع التوحيد، نفس منهج ودعوة إبليس تماما. فالمقصود إذن هذه النكتة لازم نلتفت لها، أعظم التعظيم والإفخام ليس معناته غلو، إنما الغلو أن تقطع نسبتهم مع الله. إبليس هو غالي في آدم، عجيب مع أنه مقصر في آدم هو غالي في آدم، لما؟ لأنه جعل آدم كلمة مستقل. هم نفسهم الوهابية والسلفية غلاة، لماذا؟ قل لي لماذا؟ لأن يجعلون غير الله مستقل، كل غير الله يجعلونه مستقل، يجعلون وصائف رسل الله مستقلين، هذا غلو. ليس لرسل الله شأن أن يكونوا مستقلين، هم شعارهم غلو وتقصير في آن واحد. أنه أكو معادلة ذكرناها في الإمام الإلهية، كل غال مقصر وكل مقصر غال، سبحان الله. الوسط ينجو من التقصير والتغلو، شبيه الجبر والتفويض، يصير جبري يصير مفوض ومفوض يصير جبري، الوسط هو الذي ينجو من الاثنين. على كل هذه قاعدة معرفية مهمة. يقول الإمام زين العابدين لاحظ، يقول أن الله افترض على العباد تعظيما، وجوب تعظيم النبي وإفخامه بتعظيم وتفخيم لم تقل به ملوك الأرض نفسه، وهذا التعظيم لم يوجبه الله عز وجل لنبي من الأنبياء. وين؟ أين؟ ما يذكره الله عز وجل في سورة الحجرات كما يقول المنزل عبدي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله. رفع الصوت، خفض الصوت، التماوت في التكلم مع رسول الله، إساءة الأدب مع محضر رسول الله، يجعلها الله موجبة لحبط الأعمال. تعرفون الأعمال يعني ماذا؟ ليس الأعمال البدنية، حتى الأعمال القلبية، يعني العقيدة والإيمان برمته يحترق. إساءة الأدب مع رسول الله. واللطيف وأنتم لا تشعرون، يعني حتى لو أسأت الأدب بنحو غير متعمد بعد، هذا يوجب حبط العقيدة والفروع والأعمال. هذا ما هذا التصعيد من الله عز وجل؟ وراء مغزاه ما هو واضح؟ مغزاه وحكمة ما باعتبارنا الإنسان كلما أحسن الأدب وتخاضع وتواضع وتماوت في التذلل لرسول الله بما هو رسول الله، كلما استمطر من فيض الرسول شيء أعظم. أليس من آداب المتعلمين مع المعلمين كما وردت في الرواية أن لا يعنت المتعلم معلمه؟ يعني تعنت أنت، بالعكس تخليه ينفر ما يمطر، كل ما تتذلل بالعكس استمطر أكثر فأكثر. يدل مدى عظمة النبي صلى الله عليه وآله، لكي لا يحرم الإنسان من فيض النبي والفيض الإلهي الذي يجري عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان نفسه، هكذا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما يقول مثل هذه الفخامة، مثل هذه الرهبة لم يفترضها الله على أحد لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. صب تبع طبعا في مرتبة تبعية دي على الرسول، هذا مطلب آخر. هذا أيضا نفس المطلب يكرس ويؤكد لنا مدى أهمية عظمة معرفة الرسول. وكلما يغيب عنا التنقيب والسعي عن شخصية سيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلما كان الحرمان فينا أكثر وأكثر. بعد من الدلائل على هذا المطلب في بيانات أهل البيت صلوات الله عليه ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الشواهد كلها في الحقيقة نقاط حتى مستقلة، وإن كنت أنا وضفتها الآن لبيان أهمية وعظمة اللامتناهية لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنفسها تستحق بحوث مستقلة، نقاط مواد قيمة في القرآن والسنة المطهرة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله يعني بحسب بيان القرآن أن ما قام به، هذه واقعا محيرة، هذه المطلب محير، نقول هو في نفس النقطة غامضة ومبهمة وعظيمة ومهولة. يقول أمير المؤمنين أن ما قام، مضمون يعني ما يقول أمير المؤمنين استنباطا وتفسيرا من على كل عقولنا الناقصة، يقول ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت نذارة صغرى وبشارة صغرى. صف مرحلة ابتدائية، أما المسؤولية الأصلية والمسؤولية الكبرى التي على عهدة النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم بها في البشارة والنذارة وتربية البشر وتكميل البشر في دار الدنيا، هذه لم يأتي وقتها بعد. دققوا كيف أن جميع الأنبياء كانوا معلمين روضة لرسول الله، سامعين بالروضة، روضة قبل المرحلة الابتدائية، بعثة سيد أول النبيين ميثاقا وآخرهم شنو مبعثا، يعني آخر معلم تستأهل له البشرية وتستحقه البشرية من هو؟ النبي. الآن نسبة الرسول مع أئمة أهل بيته ما كذا، ما يقوم به أئمة أهل البيت صلى الله عليه وسلم من بعد الرسول وما سيقومون به من إنجازات عظيمة مهولة في الرجعة، سواء من ظهور صاحب العصر والزمان أو من رجعة الأئمة، وما أدراك ما الرجعة ورجعتي والرجعات الكثيرة التي سيقوم بها سيد الأوصياء، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل تهيئة البشر لمجيء المعلم الأعظم. لذلك في روايات أهل البيت أن أعظم دولة ستشهدها الأرض على الإطلاق في المستقبل، أعظم دولة على الإطلاق، أكمل كمال سينجز للبشر على الإطلاق، هي الدولة النبوية الموعودون نحن بها، بعد الدولة المهدوية، بعد الدولة الحسينية، بعد الدولة الحسنية، بعد الدولة السجادية والباقرية والصادقية والكاظمية والجوادية والهادوية والعسكرية، وأكثر دولة دولة العلوية، دولة أميوية، عدة دول لها أميوية. كل هذه الدول من المعصومين تهيئة، ترويض، إعدام من المعصومين لمن؟ لأكمل كمال ستشهده البشرية على يد هذا الباب الأعظم، الغيب الأكبر، رسول الله. انظر كيف يعني أهل البيت صلى الله عليهم أيضا إنما آخر المعصومين الأربعة عشر مبعثا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا موجود في رواية أهل البيت أطول دولة عمرا، أعظم دولة عمرا، أكبر دولة قدرة للمعصومين هي الدولة النبوية، هي الدولة النبوية التي ستشهدها البشرية في آخر الرجعة. المقصود إذن هذا كله يركز على ماذا؟ يركز على أن معرفة النبي شيء ليس بالهين. احنا ما هكذا بحسب بيان ما عرفنا من رسول الله لا أنا أقول حرف، أقل من حرف. مزيد المعرفة برسول الله يهيئ البشرية للتكامل وللسعادة. كلما تقل هذه المعرفة كلما يطول بنا المسار لنيلنا تلك السعادة الأكبر والكمال الأكبر. لاحظوا نقطة أخرى بعد على كل هذه، يعني أقصد لازلنا في شاهد آخر عفوا لنفس النقطة الأولى لن نغادرها اليوم. كل هذه الشواهد كما مر بنا هي بحوث مستقلة في الحقيقة في المعرفة النبوية، ولكنها على أي حال يمكن أن توظف شواهد لهذه النقطة. في القرآن الكريم أيضا، القرآن الكريم موضع آخر أو مواضع أخرى يعظم من شأن رسول الله بما لا يبديه، بما لا يعطي هذا التعظيم لأحد، بالدقة حتى هذه التعظيم الذي للرسول لم يعممه القرآن لأهل البيت لآل الرسول، بل بدون ذلك، لكن للرسول لا، فخامة عظيمة خاصة. طبعا لم يعطي ما أعطاه القرآن لأهل البيت لم يعطيه حتى لسائر الأنبياء وللعزم والمرسلين. أهل البيت أيضا لهم مكانة خاصة، لكن خصوص وخصير وخصوصية ما أعطاه القرآن والباري تعالى للنبي، شخص النبي، لا، شيء إفخام أعظم وأعظم. من ضمن الأمور التي نراها يقول القرآن الكريم في سورتين في شرح هوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا وماذا، ولم يقل ولم يستطيعوا سبيلا، لم نافية لماذا؟ الماضي. ولم يقل ولن يستطيعوا سبيلا، ماذا قال؟ يعني في اللغة العربية الواحد لازم يدققها، أعظم لغة فيها معاني العلم ترى اللغة العربية، كلها بقدر وميزان. قال ولا لفظة جامعة للم ولن، لفظة لا تختلف عن لم وتختلف عن لن، لن نفي فقط لحقبة مستقبلية، لم لنفي حقبة ماضوية وساكت عن راهنة مثلا ففيها حدود وضيق من جهة، أما لا لا شاملة للماضي والراهن والمستقبل. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ولا يستطيعون سبيلا، أصلا ما في إمكانية. طبعا الآن البراهين العقلية كلها تثبت هذا، أن الصادر الأول عن الله تعالى كيف يمكن الإحاطة. طبعا للعلم الآن نحن في صدد بيان عظمة سيد الأنبياء، ليس فقط لأجل دغدغة العواطف، وإن كان وأنعم بها من دغدغة العاطفة لعاطفة نورية ومقدسة، لكن ليس حصرا فقط لأجل ذلك، كما ليس لأجل الإيمان الإجمالي بعظمة رسول الله، وأعظم من هذا أيضا شأنه، لكن ليس حصرا لذلك، بل كما مر بنا في بداية الحديث لأجل مزيد من انبعاث الدراسات والبحوث، لأن ربيع البشر هذه القدوة الإلهية. أليس نريد نحن حلول للسعادة، حلول للتنمية، حلول للكمال والرقي؟ هذا النموذج الإلهي. إذا كنا نعطله ولا ريب حينئذ سوف نحن نحرم أنفسنا بأنفسنا. الهدف هو هذا المطلب عليه تعالى. لذلك لاحظوا هنا في هذا الشاهد القرآني ماذا يقول؟ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ولا يستطيعون سبيلا. يعني كل ما تقزل هذه، وهل معرفة الرسول هي معرفة الله؟ إيه طبعا هي معرفة، هي باب من أعظم الأبواب لمعرفة الله. فكيف في المعرفة الإلهية لا هي معطلة ولا هي ماذا؟ ولا ماذا؟ ولا هي أن يتوهم الإنسان أن يكون يعبر عن العام بالتشبيه. التشبيه يعني ماذا؟ تحديد، يعني بالكون. التشبيه عبارة أخرى عن الكون، عبارة أخرى عن التحديد، عبارة أخرى عن أن يكون تكون المعرفة محيطة. هذا ما يمكن، كما في التعبير كل واصف لموصوف. شوف البيان البرهان العقلي اللي يذكر الإمام الصادق، وصدقوني هذه المعادلة العقلية غفل عنها جمهور رواد الفلاسفة، مو جمهور الفلاسفة، حتى ملا صدر غفل عنها بمعنى بقالة فضلها ابن سينا. شوف البرهان ماذا يقول الإمام الصادق، كل واصف لموصوف، قال بعقلي، ما تقولي بعد نقلي، هذا قال بعقلي. تسألني عن السند وكذا، مع أن ليه سند معتبر، بس مقصد ما لي ربط بالسند والطريق. قال بعقلي كل واصف لموصوف فهو أكبر من الواصف، أكبر من الموصوف. إذا كان واصف، ها واصف يعني محيط السند، ودام المحيط أكبر من المحاط. كل واصف لموصوف فهو أكبر منه. زين، فإذا كان الواصف هو أصغر من الموصوف، فيمكن أن يكون واصف؟ ما يمكن أن يكون واصف. هذا نفس البرهان الذي يذكره القرآن الكريم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أمثال توصيف وتشبيه، فضلوا أخطأوا الطريق، أنتم لم تعرفوا كنها رسول الله، ولا يستطيعون سبيلا. أصلا مو ممكن لهم، لأنه إذا كان هو محيط بهم كيف هم نحن نحيط به؟ كما هو الحال في معرفة الله ما كان. فعل الله العظيم الأعظم هكذا، فكيف بالله، بالله نفسه فاعل هذا الفعل. هذا التعظيم لرسول الله في الحقيقة يصب في تعظيم أعظم وأكبر وهو الله. إذا كان فعل الله نحن لا نستطيع أن نصفه، فكيف نصف الفاعل وهو الله؟ فعل الله وهو دون الله لا نستطيع أن نصفه، فكيف نصف الفاعل؟ تعظيم لله عز وجل. لذا يخطئ الوهابية والسلفية وإبليس الذي هو نهج واحد عندما ينكرون وسائط الله، يحقرون وسائط الله، يستخفون بوسائط الله. يستخفون بمن في الحقيقة؟ بالله، لمعرفة الله، يعني حقروا فعل الله، حقروا أعوذ بالله لله. وهي فلسفة عظيمة عقلية وفقهية وكلامية لتعظيم الرسول وآل الرسول وجميع الأنبياء والمرسلين بحسب اختلاف المراتب واختلاف درجة التعظيم، الذي مر بنا قبل قليل أحد الشواهد أن التعظيم، زيادة التعظيم والتفخيم لرسول الله بما هو رسول الله، هذا يصب في عين التوحيد، لأن هذا غلو، هذا مزيد توحيد بالله، أنه بما هو رسول الله من الله، لا حول ولا قوة له إلا بالله، أعظم فعل الله بما هو فعله. العكس عكس في الحقيقة. مرارا ذكرت لكم هذا كلام الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه في كتاب منهج الرشاد، عندما يقول تقبيل العتبات أو السجود عند قبر المعصوم وما شابه ذلك، يقول أو السجود المعصوم، عفوا كلامه في السجود المعصوم وهو حي ظاهر، يقول بغض النظر عن وجود النهي وغير فلان، هذا ماهية توحيد، هو ماهية توحيد خلاف ما يدعي الوهابية. لما؟ لأن الذي يعظم رسول الله ويعظم أوصياء رسول الله ويعظم نبي من أنبياء الله، هذا في هذا الفعل يضيف هذا التعظيم منشأ النهاية لمن؟ لله. ما يعقل هذا. بالعكس إبليس فعله شرك، جحد إبليس لمقام أنبياء الله وصائط الله، هو هذا شرك وكفر وعدم توحيد. إن ما يقوم به الوهابية في الحقيقة كما مر بنا مرارا عبادة شيطانية، نسف للتوحيد. إذن هذه، شوف شلون تترابط البحوث مع بعضها البعض، أن تعظيم معرفة النبي ما يمكن إدراك كنهها، لأنه ما يمكن إدراك كنه مع فعل الله لأجل عظمة نفس الله تعالى. من الأمور أيضا التي تكرس النقطة الأولى لازمنا في عظمة معرفة النبي صلى الله عليه وآله، وأن هذه المعرفة مستمرة، ويخطئ من يكتفي بباب 11 وشرح التجريد ومدري كتاب آخر وكتاب كتابين. معرفة النبي لا طويلة، مسارها طويل، وهي مسير للتكامل للبشر. من ضمن ما يكرس هذا المطلب وشاهد من شواهد أن الباري تعالى أيضا في سياق ومعرض بيان هوية سيد الأنبياء وحقيقة سيد الأنبياء، ماذا يصف القرآن في آيات عديدة؟ يصفه القرآن الكريم بماذا؟ بأنه النبي، أنه وحي مستمر، ماذا يعني؟ وين عصا طعام؟ وين؟ أين ذكر ذلك القرآن الكريم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، بعد ذلك ماذا؟ يوحى إلي. هذا الصفة، صفة كمال جوهري للنبي أعظم من بشر مثلكم. هذا بشر مثلكم ابتداء، نهايات النبي يوحى إلي. أو في سورة النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو. هناك بعد ما قال بشر مثلكم، صعد اللهجة القرآن الكريم، ماذا قال؟ إن هو النبي. هو على خلاف كثير من المفسرين، حتى من بعض الوسط الداخلي، إن هو الضمير يعود إلى ذات النبي، لا يعود إلى نطق النبي. إن هو نفس كل وجود وحقيقة النبي. إن هو إلا وحي. شنو؟ وحي أوحي. ها؟ دققوا للعبارة شنو؟ إن هو إلا وحي يوحى، ليس سيوحى ولا أوحي، وحي يوحى، يعني وحي مستمر. أي على الدوام مستمر. ما هو السر في وصف النبي بأنه وحي مستمر؟ ما هو هذا الوصف؟ أولا شنو الوحي، ثم لماذا مستمر؟ الوحي عدة تعريف له، ومن أغمض المعارف التي بحثت هو أصل الوحي. زين، كأنما يعني ربما سائل يسأل، احنا نريد نعرف كنه النبي الغامض، عرفه الله بما هو غامض، فما الذي صنعنا؟ طبعا هذه فيه إشارة واضحة أن كنه النبي غامض، أنت بناكم شنو تعرفوا؟ كيف الوحي غامض مرموز خفي باطن؟ النبي كذلك. كثير في معرفة النبي حق معرفته، أو معرفة أهل البيت حق معرفتهم، معرفة أمير المؤمنين حق معرفته، معرفة فاطمة، الحسن والحسين والأئمة المعصومين التسعة من ولد الحسين حق معرفتهم. هو هذا بعد الذي بين وأبرز في الشريعة، مفترضي الطاعة، طاعة من الله، طهرهم كذا كذا كذا، هذا هو. هذا يعود بالذي معرفة ناقصة. لما؟ لأن المعرفة الكاملة مؤمن بسركم في الزيارات، بعلانيتكم وسركم. شنو بماذا تختارون؟ او مثل شو اسمه القرآن سوية، مؤمن بماذا؟ قدم سركم على ماذا؟ على علانيتكم. طبعا في ظاهركم وباطنكم قدم الظاهر على الباطن، وبظاهركم وباطنكم. إذا تريد تعرفهم حق المعرفة، لا تقول ما عرفناهم هذا وبس وفقط، هذا الجحود، كفر خفي. من قال لك أن ما قدمته أنت للبشر أيها العالم، أيها الخبير النحري، أيها المتكلم اللوذعي، أيها المفسر المتبحر، أيها العارف الضارف البارف، هذا ما قدمته من بيان لمعرفة النبي وأهل البيت، هذا الكل في الكل. أوهو، هذا أول جحود. هذا أول جحود. معرفتهم حق معرفتهم أن تقول لهم سر، لهم علانية. طبعا لما نقول لهم سر ولهم باطن ليس يعني ذلك حلوسة وتخليط وخرابيط وهرج ومرج، لا، لكن كإيمان ومعرفة إجمالية بأن ما غاب عنا غيب فيهم لم ندركه بشكل إجمالي، هاي ضابط ميزان ومحك وفيصل فاصل قوي. نعم لا نسلم لشيء يبرز لنا من هذا الغيب إلا بميزان، هذا طبعا بلا، ولم يدعوك القرآن ولا أهل البيت ولا الله أن تؤمن بشيء بلا شاهد بلا ميزان بلا دليل. لا تقل أنما عرفته كل شيء وفقط هذا وبس، من قال لك هذا؟ هذا كف، أول كف. لما؟ لأن دوما الغيب أعظم بكثير مما يشاهد من الشهادة. دائما الباطن لا يقاس بالظاهر، وإن كان لا باطن كما يقول من الصادق إلا بالظاهر. يعني تبتدئ بالظاهر، تروح روضة ابتدائي، إذا ابتدائي ما موجود يصير متوسطة، إذا ابتدائي موجود يصير ثانوي إعدادي، ما يصير، لابد ابتدائي. ابتدائي له ضرورة، ظاهركم لابد منه. لما؟ لكي نتسلسل بميزان لا بهلوسة، بمنهج لا بتخليط وخرابيط إلى الباطن. لكن كشيء إجمالي لابد هذا التلميذ، أنت أيها الطالب للعلم تؤمن أنه في مراحل دراسية مستمرة ما تنتهي عند حد، هذه حيث معرفتهم حق معرفته. دائما هناك واعز باعث، هاي النقطة التي نحن فيها الأولى، إن معرفتهم ما تنتهي، تستغرف تنهل من الكمال، ابقى في حالة السعي والسير، لا تقف عند حد. ولو أوقفك عند هذا الحد أكبر المحققين أكبر الفلانين، هذا ليس إلا نزل يسير. وهصل الدرب، انت اسعى أيضا بميزان بمنهج. لاحظ هذه الصفة، هذا ليس غلو، هذا هو معرفة حق المعرفة. غلو إذا كنت أنت تريد أن تصفهم بالألوهية هذا باطل، أو تريد أن تصفهم بصفات غيبية غير ألوهية لكن بلا دليل، هذا أيضا هذا هرج مرج هلوسة. أما أن تؤمن إجمالا ولو بدون تفصيل بأنهم لا تناهي لهذا الفعل لله، هو الله عز وجل يقول وإن تعدوا نعمة الله تحصوها، زي هذا شنو غلو في نعمة الله؟ لا، هذه عظمة لله نفسها. عندما تكون نعمة الله لا تحصى يعني باطنة، أمور خفية عندك عليكم في نعم الله ما تستطيع أن تحصوها، سر فيها، هاي معناتها باطن فيها لا تحصوها، هذا معناتها. وأعظم نعم الله هو نبي الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فالمقصود هكذا، أن تعرفهم حق معرفة، إياك إياك أن تقول ما عرفتهم هو تمام المعرفة، هذا أول الجهل، أول النكران والجهل، بل قل كل ما علمه العلماء من الأولين والآخرين ما هو إلا قطرة. هذا ليس يعني يفتح الباب للدجالين والخزعبليين والهلوسيين والذوقيين، لا لا لا، لكن يعني حقيقة غيبية كبيرة، لا خطيرة، موجودة. غاية الأمر تحتاج لميزان بشواهد، نسير على درب واضح طبعا، بس في مسير وهناك درب، لأننا وصلنا بلغنا الغاية والنهاية. وهذا كما ذكرنا ليس لدغدغة الفكر والعقل، لأجل التكامل. التكامل لا يتم إلا بهذا. إذن عندما يصف القرآن الكريم لاحظ سيد الأنبياء بأنه وحي مستمر، هو الوحي مبهم، الوحي مبهم وغامض، كل التعريفات في الوحي أنه غامض، يعني يجب أن يفتر. هذا هو حقيقة سيد الأنبياء، يعني يحتاج لتفتيق الأكمام هذه شيئا فشيئا. ثم مستمر ماذا يعني؟ يعني بطون في الوحي متعاقبة مترامية متسلسلة لا تقف ولا تنتهي عند أحد، ليس وحي وقف، وحي انتهى، وحي أوحى، أوحي، وحي سيوحى، لا، وحي إن هو إلا، شوف التكرار للتأكيد، إن هو إلا وحي، جملة اسمية، لكن هي جملة اسمية على أساس يبين لك أن هذه جملة اسمية مستمرة، و و و و وحي يوحى، استخدم الجملة الفعلية المضارع واستخدم الجملة الاسمية. هي في علم البلاغة، إذا الأخوان يراجعون المطول المختصر المعاني في باب البيان المعاني، خصيصة الجملة الاسمية مزجها مع خصيصة الجملة الفعلية المستمرة للتأكيد والاستمرار واللانهائية. كلا الأسلوبين استعمله القرآن الكريم البلاغي هنا في وصف النبي. إن هو حصر، أيضا هذا الحصر هذا فيه شيء أعظم، إن هو إلا وحي يوحى، يعني حتى بشرية النبي ليست كبشريتكم، مثلية النبي ليس كمثليتكم كشخصكم، بشرية النبي وحي، النموذج الأعظم والأتم. إن هو إلا وحي يوحى. على كنا أذكر بعض النقاط ولو بشكل فهرسة ختاما وليس انتهاءا لتكريس دي النقطة، أن معرفة الرسول صلى الله عليه وآله سيد الرسول معرفة مهولة لا يستطيع البشر أن ينجزوها في جيل ولا جيلين ولا ثلاثة ولا أربعة، إنما أئمة أهل البيت يوطئون ويمهدون ويربون ويعدون البشرية لمراتب فهم أعظم للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ دققوا، القرآن لم يقل الصلاة غيب، معراج صحيح بس ما يقول غيب، ما يقول حج غيب، لم يقل جهاد غيب، الزكاة غيب، لكن يقول النبي غيب. شوف الفارق، النبي غيب، وحي مستمر، وحي يوحى. زين، أوحي لنا المصحف الشريف، أوحي المصحف الشريف على يدي السيد الكريم سيد الكائنات أم لا؟ أوحي أو لم يوحى؟ من الفاتحة إلى 114 سورة أو لا؟ ماذا يعني القرآن يقول لا وحي الله مستمر؟ ما مستمر على يد زيد وعبيد أو على يد من؟ على يد سيد الأنبياء. ماذا يعني هذا؟ شوف لاحظ كيف القرآن يبين عظمة سيد الأنبياء وكيف وأين عظمة القرآن من عظمة سيد الأنبياء. طبعا في بيانات عديدة في القرآن الكريم فتقها، بينها، فتح أكمامها أئمة أهل البيت، ولولاهم لما فتح أحد هذه الأكمام ولا خطر على ذهن بشر. أعظم المعلمين لهذه العطية المهولة الإلهية هم أئمة أهل البيت، يعلمون ويعرفون الناس بحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس قاعدة معرفية مستقلة، هي نفس العبارة الآن اللي مرت علينا منهم وإليه أعظم معلمين ومعرفين البشر لسيد الأنبياء هم أئمة أهل البيت. لذلك كانوا أوصياء، ليس وصي رسول الله النبي إبراهيم ولا نوح ولا موسى ولا عيسى ولا أحد، لأن هذه شخصية مهولة. شواهد على كل عظمة سيد الأنبياء كما نبه عليها القرآن ونبه على تنبيه القرآن أهل البيت، يا أخي لا تقف إلى أحد. صدقوني الآن في ذهني مقدار هذا القصور القاصر الحقير الذليل لتتبع هذه المواد، أي الآن ما شاء الله في ذهني ما تخلص، مع أن شيء يسير نزل يسير تتبعنا لبيانات القرآن وأهل البيت. فعلى حال هذه نقطة مهمة يا أخوان، وللأسف كل ما تقصر البشرية تجمد تتكاسل تتوانى عن معرفة النبي، كلما ابتعدنا عن ما هو أعظم حبيب. أعظم حبيب لله من هو؟ ولما أعظم حبيب لله في المخلوقات هو سيد الأنبياء؟ أعظم كمان. فنحن إذا ابتعدنا وجهلنا ما يحبه الله اقتربنا إلى الله وابتعدنا إلى عن الله. كلما قللنا ما هو محط محبة الله، شيء عظيم ترى. التفتوا، أعظم وصف لأعظم نبي أنه حبيب الله، مو خليل الله، مو كليم الله، مع أنه هو أيضا حاز هذه الصفات، لكن أعظم صفة حبيب الله. فكلما ابتعدنا عن موطن مركز محبة الله بالعكس ابتعدنا عن قرب الله، قرب الله كما من الله رقي. على كل رزقنا الله وإياكم دوام السعي في معرفة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم.